بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، عندنا بعض الأسئلة القليلة من الدرس الماضي، ومن حق الإخوة علينا أن نجيب على ما نستطيع من أسئلة. الأمر المهم، أشكل على كثير من الأخوة في الدرس الماضي ما قرره ابن حجر رحمه الله استنباطا، وغيره من العلماء كالنووي رحمه الله في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد، حيث تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن تكبيرة الإحرام، وكبر الصديق بالصلاة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أحرم الصديق بالناس، فتقدم وصلى إماما. فصورة المسألة أن المأموم كبر قبل الإمام، والمأموم هنا الصديق رضي الله عنه، كبر قبل الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وقد ادعى ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه، وأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحجة هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، فالمأموم لا يسبق الإمام. ولكن هذه صورة وقعت. ورد سؤال قبل أسبوعين أن رجلا تقدم يصلي بالناس إماما، فنسي أن يجهر، وكانت الصلاة جهرية، ثم هو في وسط الفاتحة أو في آخرها تذكر أنه إمام ولم يجهر بالصلاة إلا بعد انتهاء الفاتحة، ماذا يفعل؟ أعاد التكبير من جديد وكبر وبدأ الصلاة من جديد، والمأموم خلفه لم يغير شيئا، ما صحة صلاة المأموم؟ هذا السؤال ورد. هذه المسألة تحتاج إليها في هذه المسألة في تصحيح صلاته، وهو مذهب الشافعية عليه رحمة الله. الأمر الثاني، ما يستفاد من ذكر هذه ليس تأصيل المسألة الفقهية، إنما للدلالة على أن الفقه بابه واسع، وأن الإنسان لا يستعجل في رد الأقوال. فالعلماء رحمهم الله بنوا الفقه على الكتاب والسنة وليس على الآراء والأهواء، فالإنسان لا يستعجل في رد الأقوال، ولذلك من لم يعرف الخلاف تشدد، من لم يعرف الخلاف تشدد. وسئل سحنون الفقيه عن مسألة فتأخر في الجواب، فقيل له: أنت إمام وقد تأخرت في هذه المسألة، قال: عندي فيها 20 قولا لا بد أن يتخير، وهذا يحتاج إلى وقت. ومسائل الفقه كثير منها فيه خلاف القول، ولسان كلما توسع فيه أعذر العلماء. ولذلك ألف ابن تيمية رحمه الله الكتاب المشهور العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله، فلئما رحمهم الله إنما اجتهدوا في إصابة السنة ودلالة الناس عليها بما وصلهم من أدلة الكتاب والسنة، ما أوتوا من فقه في ذلك. يقول السؤال: ما هي أفضل صلاة بعد الفريضة؟ أفضل الصلوات المطلقة بعد الفريضة صلاة الليل، كما عند مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام شهر الله المحرم، وأما أفضل النوافل الراتبة فهي ركعتي الفجر، وصلاة الليل يدخل فيها الوتر. وأما ركعتي الفجر فقال عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول كيف يكون الالتفات اليسير أي في الصلاة؟ الالتفات اليسير للحاجة، بأن يلتفت يسيرا بأن لا يستدبر القبلة. ما حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة؟ التصفيق من خصائص النساء وشأنهن كما نص عليه الإمام مالك وغيره من العلماء. فالتصفيق من حيث الأصل ليس بمحمود. يقول أو تقول هل وردت عقوبة لمن منعت مولودها من حليبها لعذر أو غيره؟ أما وعيد صحيح لا أعلم بذلك، لم يرد فيه وعيد صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم الترديد خلف المؤذن إذا كان في نصف الأذان؟ اتقوا الله ما استطعتم، فما سمعته فردد معه. إحرام المأموم قبل الإمام صحيح؟ تقدمت المسألة. يقول هل يجوز للمأموم وهو يتم ما فاته أن يأتم به آخر؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن الراجح أن صلاتهما صحيحة وإن كان لا أنصح به. إذا أحدث الإمام فقدم غيره ثم عاد ليؤم بعد أن توضأ، فكيف يفعل مع ما فاته من ركعات؟ إذا فاته شيء فهذا يصطف مع الناس مأموما، أما إذا لم يفته شيء فهو بالخيار، إما أن يتقدم إلى مكانه أو يصلي مع الناس. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند ترداد الأذان نقول مثل ما يقول المؤذن، لكن عند حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. هذا العلي العظيم من كيس سائلنا ليست في النص، لكن هل نقولها أيضا حي على الصلاة أم نقولها، يعني هل نجمع بينها أو نقول، يعني نقول حي على الصلاة ونقول لا حول ولا قوة بالله أو نقولها فقط؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بالجمع هو قول عند الحنابلة وغيرهم، ومنهم من قال بالتخير، يعني أنت مخير، إما أن تقول حي على الصلاة مثل ما يقول المؤذن أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من قال بالإبدال، يعني إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من فرق فقال إذا كنت في المسجد تقول حي على الصلاة، وإذا كنت خارج المسجد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم الجمع، لأن الجمع لم يصح، كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله كما نص عليه ابن القيم في زاد المعاد، وهذا أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. يقول دائما أقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام، ولكن أحيانا أنساها، هل تبطل صلاتي؟ البطلان قول كبير، ولكن تعتقد أنها واجبة عليك أن تقرأها. يقول السائل عند الاستنجاء لا أستعمل يدي أبدا وأكتفي بالماء جيدا، فهل هذا صحيح؟ إذا زال الخبث بالماء كفى. هل زكاة الحلي سواء للزينة أو غيرها يدفعها عني زوجي؟ وكم نصاب الحلي؟ أما دفع الغير الزكاة عن غيره بإذنه فهذا ليس فيه شيء، وأما نصاب الحلي هو 20 مثقالا، وإذا كان من الفضة زينة 200 درهم، وهو بالجرامات في الذهب 85 وفي الفضة 595، هذا نصاب الحلي، والراجح فيه الزكاة مطلقا، والله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامنين. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامنين. هذا الباب مناسبته هنا دلالة على عظم فقه هذا الإمام. عقب باب قضاء حوائج المسلمين والشفاعة والإصلاح بهذا الباب العظيم، للدلالة على أن هؤلاء أحوج إلى هذه الأمور من غيرهم، يعني ضعفة المسلمين والفقراء هم أحوج الناس إلى الشفاعة ولا الإصلاح وإلى قضاء الحوائج، فنبه على فضلهم لكي لا يغفل الناس عنهم، فعقب هذا الباب بما سبق من أبواب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المراد بهذا الباب تسلية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا في بدنه، أو ضعيفا في عقله، أو ضعيفا في ماله، أو ضعيفا في جاهه، أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفا من وجه، لكنه قوي عند الله عز وجل، يحبه الله ويكرمه وينزله المنازل العالية، وهذا هو المهم. هؤلاء هم الضعفاء، سواء في بدنهم أو في أموالهم أو في جاههم، وليس المراد الضعف في الإيمان. قال: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء معروفون، والخاملين. والخامل هنا في ذكره كما في صحيح مسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فالخفي الخامل الذكر المعتزل للناس الذي يخفى عليهم مكانه متفرغا لطاعة ربه، ليس عنده من الدنيا ما يجعله يختلط بالناس، إنما يتفرغ لطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اصبر نفسك أي احبسها، والصبر هنا الصبر على طاعة الله. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلى درجات الصبر الصبر على طاعة الله. واصبر نفسك هذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة لغيره صلى الله عليه وسلم. أمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم ويذكرونه بكرة وعشية. البكرة الغداء وهي أول النهار، والعشي آخر النهار. يدعون ربهم يشمل الأمرين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلو قام الإنسان يصلي هذا دعاء عبادة، ولو قام يدعو يقول اللهم اغفر لي هذا دعاء مسألة. قال ابن سعدي رحمه الله: وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفينها. قال: لأن الله مدحهم بفعله يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: فيه استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. وهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية هم ضعفة المسلمين وفقراء المسلمين، قال ابن كثير: يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس معه وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب بن مسعود، فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثم ذكر ابن كثير ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ستة نفر، فقال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما. قال: فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال ابن سعد: يأمر الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وغيره أسوته في الأوامر والنواهي، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي به أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بذلك، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها. أين الإخلاص؟ يريدون وجهه، ففيها الأمر بصحبة الأخيار: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هذه علامة خيرية. قال: فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم. من أين أخذ هذا؟ واصبر نفسك، يعني احبسها، هذه يحتاج إلى مجاهدة. قال: ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك. وقول يريدون وجهه، أي لا يريدون الدنيا، ففيه إشارة إلى زهدهم في الدنيا وإخلاصهم بطاعة الله عز وجل، ففيه الحث على مصاحبة الضعفاء أهل التعبد والإخلاص، ففيه صلاح القلب. وفي قوله يريدون وجهه إثبات الوجه لله جل في علاه، وقد تكاثرت النصوص في ذلك وانعقد إجماع أهل السنة على إثبات الوجه لربنا جل في علاه. قال ربنا سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال وصف للرب أم للوجه؟ ذو الجلال والإكرام وصف للرب أم للوجه؟ ها؟ للرب. ويبقى وجه ربك، مرفوع ولا مكسور؟ والوجه مرفوع. ذو الجلال هنا وصف للوجه، ويبقى وجه ربك. لو كان وصفا للرب كيف يكون الخطاب؟ مجرور، كما قال في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهنا ذو الجلال والإكرام وصف للوجه وليس للرب، لأن الرب هنا مجرور وذو الجلال مرفوع، فدل على أن ذو الجلال وصف للمرفوع وهو الوجه. هنا أضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت وهو ذو الجلال إلى الوجه، فدل على أن ذو الجلال صفة للوجه لأنه مرفوع، والوجه صفة ذات. وقال ربنا جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا مثل قوله ويبقى وجه ربك. قال الإمام ابن خزيمة في التوحيد، قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق. أين تهامة؟
جدة، بين السعودية واليمن.
بين السعودية واليمن، يعني نجد ونحوها إلى الحجاز، فالحجاز حاجز. قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، لأن الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم الخلق به، فكل ما قاله الله عن نفسه نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك الله عز وجل قال في آخر سورة الصافات مثنية على الرسل لسلامة ما وصفوه به عن النقائص ومسلما على نفسه، ماذا قال؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلم عليه لسلامة ما وصفوه به عن النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين لتفرده بصفات الكمال والجلال. قال: نصدق ذلك، قال: نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. فمذهب أهل السنة أن لله عز وجل وجها حقيقيا يليق بجلاله وكماله، موصوفا بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة والنور. ليس وجه الله ثوابه وليس ذاته. نعم، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يبقى سبحانه جل في علا، ولكن التعبير والوصف التعبير بالوجه عن الذات دلالة على إثبات الذات ليس على نفيها. والثواب مخلوق بائن عن الله عز وجل، والوجه صفة كمال، فلا يجوز أن يفسر بشيء مخلوق. وقد ورد الوجه في الكتاب والسنة بأوصاف تمنع هذا التأويل، فقول الله ذو الجلال والإكرام لا يمكن أن يكون وصفا للثواب، فالثواب لا يوصف بالجلال والإكرام. بل قال العلماء: حمل الوجه على الثواب المنفصل باطل، لأن اللغة لا تحتمل ذلك، لأن الجزاء لا يسمى وجها في المجاز. ثم الثواب مخلوق، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بوجه الله، كما في الصحيح، في صحيح البخاري: أعوذ بوجهك. والاستعاذة بالمخلوق تجوز؟ لا تجوز. فدل على أن الوجه ليس المخلوق، إنما هو صفة، فالاستعاذة بالله وبصفاته. وكذا قوله: حجابه النور، في صحيح مسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه بهاؤه ونوره وجلاله وعظمته، فهذا لا يمكن أن يكون وصفا للثواب. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وغيره: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهذا فيه أن الوجه ينظر إليه، والثواب معنوي، ثم في النظر إليه لذة، وأنه موصوف بأنه كريم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وهذا فيه أن وجه الله يسأل به ويستعاذ به، والسؤال يكون بالله وبصفاته. كما لا يجوز وصفه بالذات، لأنه ورد في النصوص المغايرة بين الذات وبين الوجه، كما في دعاء دخول المسجد كان يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يدل على المغايرة، ففرق بين الذات الله بالله العظيم وبين الوجه، فدل على أنه ليس ذات، إنما هو صفة من أعظم الصفات. فكل ما قال الله عن نفسه وقال عنه رسوله عليه الصلاة والسلام نؤمن بذلك على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختار في مشيته، وقيل القصير البطيء. هذا الحديث فيه فضل ضعفة المسلمين، وأن لهم مكان عند الله عز وجل، فالمرء بمخبره وليس بمظهره، والجاه الحقيقي ما كان عند الله عز وجل. قال حارثة بن وهب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. هل من لم يكن متضعفا وضعيفا لا يدخل الجنة أم لا؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ يعني من لم يكن ضعيفا متضعفا لا يدخل الجنة؟ ما معناه إذن؟ أحسنت. قال النووي رحمه الله المراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، كما أن معظم أهل النار القسم الآخر، وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. يقول المراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أي ألا أخبركم بأغلب أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. ولا أخبركم بأغلب أهل النار، كل عتل جواب مستكبر. فليس المراد بالاستيعاب يعني من لم يكن ضعيفا متضعفا ليس من أهل الجنة، ومن لم يكن هكذا ليس من أهل النار، لا. فكأنه قال ألا أخبركم بمعظم أهل الجنة. في رواية مسلم قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف أو متضعف. الضعيف في نفسه والمتضعف من غيره على تفسير الفتح. الضعيف في نفسه من جهة ماله وبدنه وجاهه وغير ذلك، والمتضعف من بالفتح المستضعف من غيره وفي نفسه بالكسر. متضعف في نفسه، أما متضعف من غيره. قال النووي رحمه الله ضبطوا قوله متضعف بفتح العين وكسرها، يعني ماذا؟ متضعف ومتضعف. يقول المشهور الفتح، ولم يذكر الأكثرون غيره، أي غير ماذا؟ غير الفتح. ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. يقال تضعفه واستضعفه. وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. وقال ابن حجر والمراد بالضعيف يعني كل ضعيف متضعف. قال المراد بالضعيف من نفسه من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا. والمستضعف والمتضعف المحتقر لخموله في الدنيا. وتصحف في فتح الباري عند ابن حجر عند الكلام أو أنه وهم، إما تصحيف أو وهم، ففيه متضعف بكسر العين وبفتحها وهو أضعف. فتح الباري متضعف بكسر العين وبفتحها وهو أضعف. ما الذي أضعف؟ ها؟ الفتح أضعف عنده. هذا إما تصحيف وإما وهم. والصحيح أن الأضعف هو الكسر كما قال النووي المشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيره. وقال العيني في عمدة القارئ قوله متضعف بكسر العين وفتحها والفتح أشهر، وكذا ضبطه الضمياطي. بل قال ابن الجوزي في كشف المشكل قال والمتضعف بفتح العين، قال والمتضعف بفتح العين، ويغلط من يقرأها من المحدثين بالكسر، لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه، وهذا هو الصحيح للأحاديث والروايات الأخرى، لأنك لو كسرتها ضعيف ومتضعف لما اختلف المعنى، كلاهما في نفسه، أما ضعيف في نفسه متضعف من غيره. قال ابن حجر وفي رواية الإسماعيلي مستضعف، ومستضعف لا يمشي معها إلا الفتح. وفي حديث عبد الله بن عمرو الضعفاء المغلوبون لو أقسم على الله لأبره. قال النووي رحمه الله معناه لو حلف يمينا طمعا في كرم الله تعالى بإبراره لأبره، يعني حلف على الله في طلب شيء لأبره، وهذا فيه دلالة على علو مكانته عند الله عز وجل. قال وقيل لو دعاه لأجابه، يقال أبررت قسمه وبررته، والأول هو المشهور أي ليس الدعاء إنما الحلف، فهذا فيه عناية الله عز وجل بهؤلاء وعلو منزلتهم ومكانتهم عنده. قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. هذه الصفات لأهل النار لا يحبها الله عز وجل. قال النووي رحمه الله وفي رواية كل جواظ زنيم متكبر، في رواية قال كل جواظ زنيم متكبر. قال أما العتل بضم العين والتاء فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل. هنا قال الغليظ الجافي، قال فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، لا يجوز الإنسان يخاصم بالباطل، يتبين له الحق ثم لابد أن يثبت قوة نفسه فيحاجج، هذه تلحق به شدة والجفاء. وقيل الجافي الفظ الغليظ، وقيل يعني هو الجافي الفظ الغليظ العتل. قال وأما الجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو بالضاء المعجمة فهو الجموع المنوع، وقيل كثير اللحم المختال في مشيته يعني سمين يختال في مشيته، وقيل القصير البطيء، وقيل الفاخر بالخاء يعني من الفخر. وأما الزنيم فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم. وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس، انتهى كلامه رحمه الله. فهذه أوصاف مذمومة، مذموم من اتصف بها وقد تكاثرت الأحاديث في هذه المعاني. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. حديث صحيحين. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره، تسد بهم الثغور، يدافعون عن بلدانهم، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. رواه أحمد وهو صحيح الترغيب. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع. لذلك فسره النووي هو الجموع المنوع أخذ من الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: أهل النار كل جعظري، الجعظري هو المنتفخ بما ليس عنده، كل جعظري جواظ. ما هو الجواظ؟ ها؟ الجموع المنوع. جواظ مستكبر جماع مناع. قال: يجمع المال ويمنعه، يجمع المال، يكنز المال ثم يمنعه من أصحابه وأهله، لا يتصدق، يجمع بكل ما أوتي ثم يشح به ولا يعطيه ولا ينفقه ولا ينفع نفسه ولا غيره. قال: وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر، الفظ خلاف الليونة والرقة، يعامل الناس بالغلظة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو بمن يحرم على النار؟ كل قريب هين سهل. هنا قال: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له، يعني عليه ثوبين خليقين ثيابه رسا، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. هذه حديث كلها في صحيح الترغيب. كم بقي؟ ها؟ كم؟ ها؟ 25؟ 25 سندخل في الحديث. قال: وعن أبي العباس، شو عندكم في الكتاب؟ أبي عباس خطأ.
أبي العباس.
ها؟
أبي العباس.
عندي أنا بدون ألف لام، خطأ. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي كما تقدم في حديث صديق قبل ثلاثة حديث قبل حديث حديث. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري، إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه، والصحيح أنه رواه البخاري، الصحيح أنه رواه البخاري فقط من أصحاب الصحاح، لم يروي إلا البخاري، الحديث ليس موجودا في مسلم. هذا الحديث فيه عظم منزلة فقراء المسلمين وضعفتهم عند الله عز وجل، وأن الوجاهة الحق ما كانت عند الله عز وجل. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف والجاه والنسب والمال والصورة واللباس والمركوب والمسكون. يقول: لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف والجاه والنسب والمال والصورة واللباس والمركوب والمسكون، وإنما ينظر إلى القلب والعمل. فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل وأناب إلى الله فهذا هو الكريم عند الله، وهذا هو الوجيه عنده. فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا لكنه ليس له قدر عند الله، وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة وليس له قيمة عند الناس وهو عند الله خير، كما سيأتينا في الحديث: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نسأل الله عز وجل أن يثقلنا ويثقل موازيننا والمسلمين. قال: مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: لم أقف على اسمه. قال: وقع عند في المغازي لابن إسحاق ما قد يؤخذ منه أنه عيينة بن حصن الفزاري أو الأقرع بن حابس التميمي. فقال لرجل عنده جالس، وعند البخاري: ما تقولون؟ جاء في رواية أن هذا الرجل جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو ذر وأصحابه. ما تقولون؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر: ما رأيك في هذا؟ هذا السؤال من باب الاستخبار وتعليم الناس، أي من حيث التعظيم له باعتبار أمور الدنيا. ما رأيك في هذا؟ أي بحيث المكان الذي له عند الناس بينكم. فقال رجل من أشراف الناس، يقول يعني هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري أي جدير وحقيق، إن خطب أن ينكح، أي تجاب خطبته ويزوج، وفي رواية: وإن قال أن يسمع. وعند ابن حبان: إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل، لا يقف عند الباب، إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل، وهذا حال الدنيا. قال: وإن شفع أن يشفع، أي تقبل شفاعته. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يريد التعليم. وهذا السؤال من باب التعليم بالسؤال حتى يستقر الجواب في القلب ويترك الشخص يجيب بنفسه. قال: ثم مر رجل، أي رجل آخر. قال ابن حجر: زاد إبراهيم، أي في رواية للبخاري، من فقراء المسلمين، فمر رجل من فقراء المسلمين، وفي رواية ابن حبان: مسكين من أهل الصفة. يقال أن اسم هذا الرجل هو جعيد ابن سراقة. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي للرجل الذي جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. يعني هؤلاء لهم منزلة ومكانة عند الله عز وجل، فضلهم عظيم. زاد أحمد وابن حبان: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا عند الله يوم القيامة. وفي رواية عند ابن حبان: خير من طلاع الأرض في الآخرة، أو خير من طلاع الأرض من الآخر، يعني خير مما طلعت عليه الشمس من الأرض من الآخر. في رواية: فقلت يا رسول الله، أفلا يعطى هذا كما يعطى الآخر؟ لأن جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة بن حصن والأقرع 100% من الإبل، فقال: ألا يعطى هذا كما يعطى الآخر؟ قال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. جاء في رواية أني أعطي أقواما أتألفهم بها، وأكل أقواما إلى ما عندهم من إيمان. فلا تأسف على الدنيا إذا ذهبت وقد منحك الله الإيمان، فالإيمان أعظم ما يعطى الناس. قال ابن حجر: وفي الحديث بيان فضل جعين المذكور، وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها، وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة، يعني مكانة في الدنيا مهما علت ليست بمعتبرة، إنما الاعتبار بمكانة الآخرة. قال: وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة، إذا فاتته الدنيا فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء، ويكون لهم مكان عند الله عز وجل. ففيه فضيلة للفقر كما ترجم به البخاري، قال: باب فضل الفقر. لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني. لماذا؟ لأن التفضيل بماذا يكون؟ بالتقوى. التفضيل يكون بالتقوى. ولذلك أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ حيث طرحها ابن القيم رحمه الله، ثم خلص إلى أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر. لماذا؟ قال: لأن الفقير الصابر كثير، ولكن الغني الشاكر قليل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالدنيا إذا جاءت واستعملت في حقها هذا في أعلى المنازل، كما جاء في الحديث: إنما الدنيا لثلاثة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فيصل به رحمه، ويعرف لله ما فيه من حق، فهذا في أعلى المنازل. فليس الشأن في الفقر بذاته، ولكن هنا قال: فيه فضيلة للفقر كما ترجم به، لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني. فالفقر مع الدين خير. قال: بل لا بد من استوائهما أولا في التقوى، فيه لتفضيل، ليس فيه، يقول: لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني، بل لا بد من استوائهما أولا في التقوى. فإذا استويا في التقوى أيهما أفضل؟ نعم، الفقير أفضل، يدخل الجنة قبل الغني 500 عام. كم بقي؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كيف يصلي الله وملائكته على النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الله على العبد ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد دعاءه واستغفاره له. أقول سؤالي بخصوص خلاف أهل العلم في المسائل الفقهية، حيث يترجح عند بعض أهل العلم شيء وعند أهل العلم آخرين شيء آخر، كل عنده دليله، فمن أتبع؟ مثل مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، أفتون مأجورين. لو أفتيتك من تتبع؟ تتبعني أنا؟ إذا كنت طالب علم ابحث، وإذا كنت مقلدا فقلد الأعلى والأعلى والأتقى. الوصية المعهودة: خروج بالسكوت. يقول: ما هو الفرق بين قول الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، وبين من يكذب غيظه لله سبحانه وتعالى؟ كظم الغيظ مطلوب، والأحاديث فيه كثيرة جدا: ومن كظم غيظا أو كتمه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ولكن الإنسان لا يكون درجة البلادة، هذا مقصود الإمام الشافعي رحمه الله. يتأثر حتى في الحق؟ لا، في الحق الإنسان يغضب، في الدنيا لا يغضب. أيهم أفضل وأعظم في الأجر؟ صلاة فجر يوم الجمعة وصلاة الجمعة. من الصلوات المكتوبات لا شك أفضل الصلوات صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة، والجمعة لها شأن خاص، الجمعة لها شأن خاص وفضيلة خاص، ومن تركها ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. كيف يكون عمل الصالح خالصا لوجه الله عز وجل؟ لا تقصد به إلا الله، ولا ترجو به إلا ثواب الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله.